بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأما الضد الخاص، قلنا أن الكلام يقع تارة في الضد العام بمعنى النقيض، وأخرى في الضد الخاص بمعنى الأعمال الوجودية الأخرى التي لا تجتمع فعلها مع فعل الواجب. فهل أن وجوب الواجب يستلزم أو يقتضي بأي شكل من الأشكال، هل يقتضي حرمة تلك الأشياء الأخرى، تلك الأعمال الوجودية الأخرى التي لا تجتمع مع فعل الواجب، أو لا يقتضي ذلك؟ ولا بأس بالإشارة إلى ما ربما أشرنا إليه في الدرس الماضي، إلى أن المقصود بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده سواء العام أو الخاص، يقصد بذلك الحرمة الشرعية للضد، لا مجرد الابتعاد عنه عقليا. فمن الناحية العقلية الإنسان لو أراد أن يطيع الواجب فبقدر ما يقترب إلى فعل الواجب يبتعد عن تركه، أيضا يبتعد عن الأضداد الضد العام والأضداد الخاصة أيضا. فمن حيث التقريب والتبعيد بالحكم العقلي، العقل يحكم بأن الإنسان لا بد عليه أن يمتثل الواجب، والامتثال يساوي التقريب والتبعيد معا. لو أراد أن يفعل الواجب لاقترب إلى فعل الواجب ولا ابتعد عن تركه، ولا ابتعد أيضا عن الأضداد الخاصة. هذا الابتعاد شيء قهري، شيء قهري يحكم به العقل في ضمن حكمه بوجوب إطاعة الواجب، لأنه إطاعة الواجب يساوي التقريب من الفعل والتبعيد عن التارك. هذا أمر عقلي كما ذكرنا من المسؤولية العقلية للمقدمات. كيف أن المسؤولية العقلية للمقدمات قلنا بأن هذا أمر عقلي مسلم وليس هو محل الخلاف. هنا أيضا الأمر العقلي ليس محل الخلاف، إنما الخلاف في الحكم الشرعي، أن وجوب شيء هل يستلزم حرمة ضده شرعا أو لا يستلزم. هذا هو الذي محل الخلاف. هذا ليس مسلما، أنه حتى عند القائلين بأن وجوب شيء يستلزم حرمة ضده ربما يقولون بأن حرمة الضد هنا مثل وجوب المقدمة هناك الشرعي. كيف أن وجوب المقدمة، حتى من يعترف، حتى من يؤمن بالوجوب الغيري الشرعي لا يقول بتعدد العقاب، هنا ربما لا يقول بتعدد العقاب. إذا كان بملاك مستقل يقتضي تعدد العقاب، لكنه القائلين بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده أستبعد أن يقولوا بتعدد الملاك حتى يؤدي إلى تعدد العقاب. هذا يشبه البحث في الوجوب الغيري. كيف أنه في الوجوب الغيري ليس الهدف إثبات عقاب مستقل، هنا أيضا ليس لها، يبدو أنه ليس الهدف إثبات عقاب مستقل، وإنما كحرمة شرعية محبوبية للمولى لترك الضد أو مبغوضية للضد، بحيث يؤدي إلى أثر سنبين ثمرة ذلك في ما إذا كان ذاك الضد الخاص أيضا واجبا من الواجبات. فهل يجتمع ذاك الوجوب مع الحرمة الناشئة من ضد هذا؟ على كل حال الثمرة سنبحثها إن شاء الله. إجمالا أريد أن أشير إلى أن المقصود هو الحرمة الشرعية للضد. فلا تستغربوا من إنكار السيد الشهيد. السيد الشهيد أنكر أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. بالنسبة إلى الضد العام السيد الشهيد خالف المشهور كما وجدتم في الدرس الماضي. السيد الشهيد خالف المشهور، حيث أن المشهور قالوا بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، لكن السيد الشهيد أنكر ذلك، لم يوافق، أبطل جميع أدلتهم على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، فلم يؤمن بهذه القاعدة. وليس ذلك غريبا، لأنه لا يستلزم بدي إنكار الحكم العقلي بالابتعاد عن الضد. وإنما ينكر الحرمة الشرعية للضد، الحرمة الشرعية للضد لا دليل عليها، للضد العام بمعنى التارك. وعلى كل حال انتهينا من بحث الضد العام، الآن نبدأ بالضد الخاص. فنقول بأن المقصود بالضد الخاص هي الأعمال الوجودية الأخرى التي لا يجتمع مع فعل الواجب، هل أن وجوب الشيء يقتضي حرمة تلك الأعمال الأخرى أو لا؟ قد يستدل على اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص بدليلين، بأحد دليلين. الدليل الأول يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الضد العام للواجب حرام، هذا مقتبس، هذه المقدمة الأولى نقتبسها من البحث الماضي بناء على رأي المشهور، بناء على رأي المشهور القائل بأن الضد ضد العام حرام وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده العام، وهذه هي المقدمة الأولى. إذن إذا وجبت الصلاة ترك الصلاة حرام، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الضد الخاص يستلزم الضد العام، لو أن أحدا في وقت الصلاة انشغل بأعمال أخرى، تلك الأعمال الأخرى تستلزم ترك الصلاة، بل يعني أن الضد الخاص يستلزم الضد العام. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن ما يستلزم الحرام حرام، يقال بأنه بما أن الضد الخاص يستلزم الضد العام، وقد قلنا في المقدمة الأولى أن الضد العام حرام، وفي المقدمة الثانية قلنا بأن الضد الخاص يستلزم الضد العام، فالآن في المقدمة الثالثة نقول بأن ما يستلزم الحرام حرام، وهذا يعني أن الضد الخاص سيكون حراما. هذه النتيجة، يعني أن الأعمال الأخرى التي ينشغل بها المكلف في وقت الصلاة فيؤدي إلى ترك الصلاة، تلك الأعمال الأخرى تصبح محكومة بالحرمة. هذا هو الدليل الأول، ويمكن إبطال الدليل هذا الدليل بإنكار المقدمة الأولى والثالثة. المقدمة الأولى ننكرها خلافا للمشهور، إذ أن السيد الشيخ رضوان الله عليه لم يؤمن بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام كما بحثناه في الدرس الماضي، فالسيد الشيخ ينكر هذه المقدمة الأولى خلافا للمشهور. والمقدمة الثالثة أيضا ننكرها، وهذا أنكره المشهور أيضا، من أنه ليس كلما استلزم الحرام حراما شرعا، ليس هكذا، لا يوجد دليل عقلي على أن كل شيء حرام إذن لازمه أيضا حرام. مقدمة الواجب، قيل في مقدمة الواجب أنها واجبة شرعا بالوجوب الغيري، لكن في مقدمة الحرام ثم لا المقدمة، الملازم للحرام، لم يقل أحد بأن الملازم للحرام حرام بحرمة شرعية، بل الملازم للحرام لم يقل فيه أحد، أو إذا هم قال أحد بذلك ونادر، رأي المشهور ليس كذلك، فيقول السيد بأنه لا يصح القول بأن ما يستلزم الحرام فهو حرام. هذا هو إبطال هذا الدليل بإنكار المقدمة الأولى والثالثة. الدليل الثاني، هذا الدليل الأول نطبق على عبارة، هي عبارة سهلة لأخذ العبارة، وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين. الدليل الأول وهو مكون من مقدمات، الأولى المقدمة الأولى أن الضد العام للواجب حرام، المقدمة الثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام، لأن من انشغل بأعمال لا تجتمع مع الصلاة فهي تستلزم ترك الصلاة، إذن فالضد الخاص ملازم للضد العام. الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم وبإنكار المقدمة الثالثة، إذ لا دليل عليها، لا دليل على أن ملازم الحرام حرام. ملازم للحرام مو مقدمة للحرام، هذا أولا. وثانيا حتى مقدمة الحرام ليس مقدمة الحرام مطلقا حراما، وإنما قالوا بحرمة مقدمة الحرام فيما إذا كانت حلة تامة، وهذا ليس حلة تامة، ملازم للحرام وليس مقدمة للحرام. وحتى إذا سلمنا بالمقدمية فهي مقدمة ناقصة، ليست مقدمة، ليست حلة تامة. الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات أيضا، أن الضد الخاص ملازم للضد، لو أن أحدا عمل بأعمال أخرى غير من الأعمال التي تتضاد مع فعل الصلاة، طبيعي أنه بالمقارنة لذلك يحصل ترك الصلاة أيضا. الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات أيضا، الدليل الثاني أيضا يتكون من مقدمات. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، وهذا ما ناقشناه في الحلقة الماضية، يعني طبعا هذا البرهان ذكر في المقدمة في الحلقة الماضية وناقشناه بإنكار هذه المقدمة الأولى، أي الآن أيضا يأتي نفس النقاش، لكن إجمالا بيان البرهان هكذا. بيان البرهان يدعي في المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، يعني أن الصلاة والإزالة مثلا هما متضادان، الصلاة وإزالة النجاة عن المسجد، بل من أراد أن يصلي كان عليه أن يترك الإزالة حتى يستطيع أن يصلي، ولهذا يقول بأن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. وكذلك العكس، من أراد أن يزيل النجاة عن المسجد كان عليه أن يترك الصلاة حتى يستطيع أن يزيل النجاة عن المسجد، إذن فترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. إذن في المقدمة الأولى يقول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن مقدمة الواجب واجبة، هذه المقدمة نقتبسها من بحث الوجوب الغيري إيمانا بناء على الإيمان بالوجوب الغيري، فيقول بأن مقدمة الواجب واجبة. إذن تثبت بهذه المقدمة، تثبت بأن ترك الضد الخاص واجب، لأن ترك الضد الخاص في المقدمة الأولى قلنا بأنه مقدمة لفعل واجب، الصلاة عندما تجب فيكون ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، فبناء على وجوب مقدمة الواجب سيكون ترك الإزالة واجبا بالوجوب الغيري، سيكون ترك الإزالة واجبا بالوجوب الغيري، لا بناء على أن وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته. هنا في المقدمة الأولى قلنا بأنه ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، لأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر، هذه المقدمة الأولى في هذا البرهان. والمقدمة الثانية في هذا البرهان هي أنه ما دام صار ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر، يعني صار ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة يعني لامتثال الواجب، إذن الوجوب الغيري يسري إلى ترك الضد، ترك الضد الخاص يصبح واجبا بالوجوب الغيري، هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أنه إذا صار ترك الضد الخاص واجبا صار نقيضه حراما بحكم أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، هذه هي المقدمة الثالثة، بحكم أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، وقد فسرنا الضد العام بمعنى النقيض، يعني إذا وجب الفعل حرم الترك، وإذا وجب الترك حرم الفعل، هذا معنى الضد العام، حرمة الضد العام، أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. فهنا بمقتضى المقدمة الأولى والثانية انتهينا إلى وجوب الترك، وجوب ترك الضد الخاص، وجوب ترك الضد الخاص نتيجة المقدمتين الأولى والثانية هي وجوب ترك الضد الخاص. عندئذ نضم إلى ذلك المقدمة الثالثة فنقول بأنه إذا وجب ترك الضد الخاص حرم فعل الضد الخاص. لماذا؟ لأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، يقتضي حرمة ضده العام بناء على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. فهنا إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، وما هو نقيضه؟ يعني فعل الضد الخاص. وبالتالي ننتهي إلى حرمة الضد الخاص، وهذا البرهان بتمام أبعاده مضى في الحلقة السابقة، يعني هذا المفروض يكون واضح عندكم جدا، هذا البرهان مضى بعيني في الحلقة السابقة. عندئذ هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يشير إلى إمكان الاستغناء من المقدمة الثالثة، يقول بأنه بما أن المقدمة الثالثة غير مقبولة عندنا باعتبار أننا لم نؤمن بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، إذن المقدمة الثالثة غير صحيحة عندنا. لكن بالرغم من ذلك ربما يكتفي أحد بالمقدمتين الأولى والثانية، ربما يمكن الاستغناء عن المقدمة الثالثة للتوصل إلى هدف القائلين بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص. أساسا فكرة أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص، هذه الفكرة جاءت لهدف معين. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه يكفي للتوصل إلى ذاك الهدف المعين الاكتفاء بالمقدمة الأولى والثانية والتوصل إلى وجوب ترك الضد الخاص، لأنه قلنا بأنه نتيجة المقدمة الأولى والثانية هو وجوب ترك الضد الخاص. وبالمقدمة الثالثة يقول بأنه إذا وجب ترك الضد الخاص إذا حرم فعل الضد الخاص. السيد يقول هذا المقطع لا حاجة له، نستطيع أن نكتفي بنتيجة المقدمة الأولى والثانية، فننتهي إلى القول بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب ترك ضده الخاص، بدلا عن أن نقول أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص نقول أن وجوب الشيء يقتضي وجوب ترك ضده الخاص. هذا يكفي للتوصل إلى هدف القائلين بأن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص. وما هو هدف القائلين؟ وما هو هدف القائلين بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص؟ هدفهم هو التوصل إلى بطلان الضد الخاص، فيما إذا كان الضد الخاص أيضا بدوره واجبا من الواجبات عبادة من العبادات. لو أن الضد الخاص للواجب كان أيضا بطبعه واجبا من الواجبات. افرضوا مثلا أن إذا كان الواجب الذي نتكلم فيه أنه هل يقتضي حرمة ضدها أو لا هو إنقاذ الغريب، وجوب إنقاذ الغريق هل يستلزم حرمة ضده الخاص أو لا يستلزم؟ لو طبقنا البحث في أن وجوب الشيء هل يستلزم حرمة ضده الخاص أو لا يستلزم، لو طبقنا هذا البحث على مثال وجوب إنقاذ الغريق، وجوب إنقاذ الغريق هل يستلزم حرمة ضده الخاص أو لا؟ ومن جملة أفضاله الخاصة الصلاة، لأنه لو انشغل بالصلاة لانغرق الغريق وانتهى ولا يستطيع أن ينقذه. إذن فمن جملة الأفضال الخاصة لإنقاذ الغريق هو الانشغال بالصلاة، فعندئذ قالوا بأنه بناء على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضد الإنقاذ، يعني أن وجوب الإنقاذ يستلزم حرمة الصلاة، وإذا استلزم حرمة الصلاة يعني أن الوجوب لا يشمل الصلاة، فتكون الصلاة باطلة لو أن الإنسان ترك الإنقاذ الغريب، فحتى على نحو الترتب ما راح تصح الصلاة، حتى على نحو الترتب ما راح تصح الصلاة بناء على هذا. وهذه هي ثمرة التي سنشرحها أيضا في نهاية البحث، سنشرح الثمرة من هذا البحث، أنه حتى على نحو الترتب لا يمكن تصح الصلاة، بأن نقول بأنه إذا ترك الأهم يصبح الأقل أهمية فعليا، يصبح وجوب الصلاة فعليا بعصيان الإنقاذ، لو عطى الإنقاذ يصبح الصلاة فعليا، وجوب الصلاة يصبح فعليا. هنا بناء على أن وجوب شيء يستلزم حرمة ضد الإنقاذ، وجوب الصلاة ما راح يصير فعلي حتى على نحو الترتب، ما راح يصير فعلي، لأنه وجوب الإنقاذ حتى إذا عطاه المكلف، حتى إذا عطاه المكلف بناء على القول بأنه يترشح منه حرمة للضده الخاص، الحرمة تبقى، الحرمة التي ترشحت من وجوب الإنقاذ على الصلاة، هذه الحرمة تبقى على الصلاة وتمنع عن وجوب الصلاة، تمنع عن وجوب الصلاة حتى على الوجوب الترتبي بعد عصيان الإنقاذ، حتى الوجوب الترتبي بعد عصيان الإنقاذ، بل هذه الحرمة تبقى على الصلاة وتمنع عن شمول دليل وجوب الصلاة لمثل هذه الصلاة، فتكون هذه الصلاة باطلة. هذا هو هدف القائلين بأن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص، هدفهم التوصل إلى أنه متى ما كان الضد الخاص بطبعه واجبا من الواجبات سيصبح ذاك الواجب باطلا، لو أن الإنسان ترك الواجب وانشغل بذاك الضد الخاص الذي هو ايضا بطبعه من الواجبات، بل كان بل انشغاله بذاك الضد الخاص باطلا، ففي مثل هذا المثال الذي اصبح الضد الخاص صلاة، الضد الخاص لانقاذ الغريق هو الصلاة، لو ان انسانا ترك الانقاذ وانشغل بالصلاة كانت صلاته باطلة بناء على ان وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص. هذه هي النتيجة التي يريد التوصل إليها القائل بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضد الإنقاذ، هذا الهدف الذي يريد أن يتوصل إليه. يقول الطيرشي رضوان الله عليه أن هذا الهدف يمكن التوصل إليه حتى بقول أن وجوب الشيء يقتضي وجوب ترك ضد الإنقاذ، بدلا عن القول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضد الإنقاذ. بالإمكان أن نكتفي بهالمقدار بنتيجة المقدمة الأولى والثانية، وهي أن وجوب الشيء يستلزم وجوب ترك ضده الخاص، لا يستلزم حرمة ضده الخاص، بل يستلزم وجوب ترك ضده الخاص، بأن نقول بأن وجوب الإنقاذ وجوب إنقاذ الغريق يقتضي وجوب ترك الصلاة، بدلا عن أن نقول بأن وجوب الإنقاذ يقتضي حرمة فعل الصلاة، بدلا عن ذلك نكتفي بأن نقول أن وجوب الإنقاذ يقتضي وجوب ترك الصلاة، إذا اقتضى وجوب ترك الصلاة طب لا يمكن لوجوب الصلاة أن يشمل هذا الصلاة، لا يمكن أن يكون الصلاة فعلها واجبا وتركها أيضا واجبا، فإذا واجب تركها لا يمكن أن يكون فعلها أيضا واجبا، فلا يشمل دليل وجوب الصلاة فتكون الصلاة باطلة. يعني نفس النتيجة نتوصل إليها، نتوصل إلى نفس النتيجة المطلوبة للقائلين بأن وجوب الشيء يقتضي حرمته أو يستلزم حرمته ضد الإنقاذ. إذن فالمقدمة الثالثة ليست ضرورية، المقدمة الثالثة ليست ضرورية، فبالإمكان أن نكتفي بالمقدمتين الأولى والثانية ونكتفي بنتيجة أن وجوب الشيء يقتضي وجوب ترك ضده الخاص، المقدار نستطيع أن نكتفي ولا حاجة إلى المقدمة الثالثة. ليس الهدف من القول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص هو إثبات عقاب جديد، ولو قلنا بإثبات عقاب جديد فهذا الترك هم أيضا لو أنه فعل هذا الترك، لو أنه ترك هذا الترك، يعني إذا قلنا بوجوب هذا الترك والمكلف فعله، يعني أنه خالف هذا الوجوب، هم أيضا يترتب عليه عقاب جديد. إذا قلنا بعقاب جديد، إن قلنا بعقاب جديد فهذا أيضا يترتب، لا فرق في العقاب الجديد بين القول بالحرمة فعل الضد الخاص أو وجوب ترك الضد الخاص. على كلا التقديرين إن قلنا بعقاب جديد يترتب عليه عقاب جديد، لكن ليس له الهدف هو هذا، بل الهدف هو البناء على بطلان الصلاة، أن التوصل إلى بطلان الصلاة. وعليه فالمقدمة الثالثة ليست ذات أهمية، كما أن المقدمة الثانية وهي أن مقدمة الواجب واجبة، أن مقدمة الواجب واجبة يمكن الاكتفاء فيها بالوجوب الغيري على مستوى المبادئ كما آمن ابن سيري في رضوان الله عليه، وليس من الضروري في المقدمة الثانية أن نؤمن بالوجوب الغيري على مستوى الخطاب، على مستوى الجعل الاعتباري للحكم، بل يكفي أن يقال بأن وجوب الشيء يستلزم مطلوبية ترك ضده الخاص، يكفي أن نتوصل إلى نتيجة أن وجوب الشيء يقتضي مطلوبية ترك ضده الخاص. إذ قلنا بأن ترك ضده الخاص مقدمة للفعل كما في المقدمة الأولى، في المقدمة الأولى ادعى المقدمية، ادعى أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الواجب، ترك الضد الخاص مقدمة، ترك الصلاة مقدمة لإنقاذ الغريب، هذا ما ذكره في المقدمة الأولى. ثم أتى في المقدمة الثانية وقال لأنه بمقتضى قاعدة أن وجوب الشيء يقتضي من وجوب مقدمته، إذن وجوب الإنقاذ يقتضي وجوب ترك الصلاة. نقول لا حاجة في هذه المقدمة الثانية أن نؤمن بالوجوب الغيري على مستوى الجعل الاعتباري للوجوب، وإنما يمكن الاكتفاء بالمطلوبية بالمبادئ، لأن المطلوبية تسري، المطلوبية تسري إلى المقدمة، يعني أن وجوب الإنقاذ يقتضي مطلوبية ترك الصلاة، المطلوبية على مستوى اللزوم، حتى وإن لم يشرحه بصياغة تشريعية بجعل الوجوب الاعتباري. حيث أن السيد الشيخ رضوان الله عليه في بحث مقدمة الواجب، في بحث الوجوب الغيري، شرحنا أن السيد الشيخ رضوان الله عليه أنكر أن وجوب الشيء يستلزم وجوب المقدمة على مستوى الجعل التشريعي الاعتباري للحكم، لكنه آمن بذلك على مستوى المبادئ، اعترف بذلك على مستوى المبادئ، قال بأن مطلوبية الشيء يستلزم مطلوبية مقدمته. إذن فهنا نستطيع أن نكتفي بهذا المقدار، أن نقول بأن وجوب الإنقاذ يستلزم المحبوبية اللزومية، وإن لم يشرح يستلزم المحبوبية اللزومية لترك الصلاة، وبالتالي أيضا يؤدي إلى بطلان هذه الصلاة، لأنه إذا كان ترك الصلاة مطلوبا للشارع لا يمكن أن يشمله الوجوب، لا يمكن أن يشمل الوجوب لفعل الصلاة، فتكون الصلاة باطلة. يعني نتوصل إلى نفس الهدف، نتوصل إلى نفس الهدف. إذن فهذه المقدمة الثانية بالمقدار الذي نحتاج إليها صحيحة، لأننا هذه المقدمة الثانية لا حاجة فيها إلى الإيمان بالوجوب الغير على مستوى الجعل الاعتباري، ويمكن الاكتفاء فيها بالوجوب الغير على مستوى المبادئ، ونحن قد آمنا سابقا بالوجوب الغير على مستوى المبادئ. إذن فهذه المقدمة الثانية بقدر الحاجة إليها صحيحة عندنا. إيش بقى؟ بقت فقط المقدمة الأولى، لأن المقدمة الثالثة قلنا لا حاجة إليها، والمقدمة الثانية المقدار الذي نحتاج إليها نؤمن به، نؤمن بذلك المقدار. إذن هذا الدليل الذي كون من ثلاث مقدمات لا يبقى مجال في المناقشة فيه إلا من خلال مقدمته الأولى، فلا بد وأن نصب الجهد على إثبات أو نفي المقدمة الأولى، وهي أن ترك أحد الضدين هل هو مقدمة لفعل ضده أو لا؟ فصحة البرهان وبطلانه يدور مدار صحة أو بطلان هذه المقدمة الأولى، من أن ترك أحد الضدين هل هو مقدمة لفعل ضده أو لا؟ لو تم أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده تم هذا البرهان، ولو بطل ذلك بطل هذا البرهان. فلا بد أن نصب جهدنا على تحقيق هذه المسألة، أن ترك أحد الضدين هل يقتضي بل هل مقدمة هل هو مقدمة لفعل ضده أو ليس كذلك. والبرهان الذي تمسكوا به لإثبات هذه المقدمة هو أنهم قالوا بأن الضد مانع، لو أن الإنسان انشغل بالضد الخاص كان انشغاله بهذا الضد الخاص مانعا عن قدرته على أداء الواجب. لو أن أحدا انشغل بإزالة النجاسة، انشغاله بإزالة النجاسة يمنعه عن فعل الصلاة. إذن ففعل الضد الخاص مانع عن فعل ضده، عن يعني عن امتثال الواجب. وعدم المانع جزء العلة دائما، إذ أن الفلاسفة ذكروا في الفلسفة أن العلة تتركب من ثلاثة عناصر: المقتضي والشرط وعدم المانع. أليس كذلك؟ بما يحصل الاحتراق بوجود النار، واقتراب النار للورقة وهو الشرط، وعدم الرطوبة. عدم الرطوبة متى ما حصلت هذه العناصر الثلاثة حصل التأثير، تم التأثير. إذن فعدم المانع جزء العلة، يعتبر جزء العلة وعليه. فبما أن الضد الخاص مانع إذن عدمه جزء العلة، وهذا يعني أن ترك الضد الخاص جزء علة لمن؟ لضده، لفعل ضده. يعني أن ترك الإزالة جزء علة لمن؟ لفعل الصلاة. واضح؟ باعتبار أن الإزالة مانع للصلاة، مانع لفعل الصلاة، فعدم المانع جزء العلة لفعل الصلاة. يعني أن ترك الإزالة أصبح جزء علة لفعل الصلاة، وجزء علة يعني مقدمة. المقدمة ما معنى المقدمة؟ يعني ما هو دخيل في العلية، ما له سهم في العلية. إذن النتيجة أن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، وبذلك تثبت المقدمة الأولى، تثبت صحة المقدمة الأولى. هذا هو البرهان الذي تمسكوا به لإثبات أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده. وعلى هذا الأساس قالوا بأنه ما دام تمت هذه المقدمة الأولى إذن تم البرهان على أن وجوب الشيء يقتضي ماذا؟ على أقل تقدير يقتضي محبوبية الإلزامية لترك الضد الخاص، وبذلك نتوصل إلى الهدف المنشود من القول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص. هذا إلى هذا الحد كان دفاعا عن هذا الرأي، كان الدفاع عن هذا الرأي، عن رأي القائلين بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص. وبعد ذلك لابد أن يأتي الجواب، نأخذ العبارة نطبق المقدار على العبارة. الدليل الثاني وهو مكون أيضا من مقدمات، مكون من مقدمات أيضا. الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، مثلا ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، أو قل ترك الصلاة مقدمة لإنقاذ الغريب. ترك أحد الضدين مقدمة لضدين. هذه المقدمة الأولى. الثانية المقدمة الثانية. إن مقدمة الواجب واجبة وعليه فترك الضد الخاص للواجب واجب، لأنه صار ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. إذن فالوجوب الغيري يسري من وجوب الصلاة إلى ترك الإزالة، فيصبح ترك الإزالة واجبا، يصبح ترك الضد الخاص واجبا للوجوب الغيري. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، يعني بناء على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، والضد العام هو النقيض. إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، وهو إيقاع الضد الخاص. إيقاع الضد الخاص هو نقيض ترك الضد الخاص، فإذا وجب ترك هذا الضد الخاص يعني حرم إيقاعه، هذا الضد الخاص يعني حرم فعل هذا الضد الخاص، وبذلك يثبت المطلوب، يعني يثبت حرمة الضد الخاص. وقد نستغني، يصير شيء يقول وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص، يعني نكتفي بنتيجة المقدمتين الأولى والثانية، إذ أن نتيجة المقدمة الأولى والثانية كانت هي عبارة عن وجوب ترك الضد الخاص، قد نكتفي بذلك ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة، يعني وجوب ترك الضد الخاص يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء، من القول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة الضد الخاص. النتيجة تحصل بهذا المقدار. وما هي النتيجة المطلوبة، الثمرة المطلوبة؟ وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب، يعني إذا كان على الضد الخاص بطبعه واجبا من الواجبات لما أمكن تصحيحه حتى بفرض معصية الأهم، لا يمكن تصحيحه ذات الضد الخاص لأنه حرام، فمع الحرمة لا يمكن توجه الأمر إليه، حتى الأمر الترتبي، حتى الأمر الحاصل بعد عصيان الأهم، حتى مثل هذا الأمر لا يمكن توجهه إلى هذا الضد الخاص بما إذا كان هذا الضد الخاص حراما. يقول الهدف يحصل لأنه إذا مو ليس بواجب وإنما تركه واجب، يكفي لعدم إمكان توجه الأمر إليه أن يكون تركه واجبا، كما أنه إذا كان حراما لم يمكن توجه الأمر إليه، إذا كان تركه واجبا أيضا لا يمكن توجه الأمر إليه. حتى أنا أقول السبب لأنه تركه واجب، تركه واجب دليل. وهي يعني الثمرة المطلوبة هي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به، يعني الأمر بهذا الضد الخاص مع حرمته، كذلك مع الأمر بنقيضه، يعني مع الأمر مع وجوب تركه، لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا، لا يمكن أن يكون هذا الضد الخاص بل تركه واجبا وفعله أيضا واجبا، هذا لا يمكن. إذن فإذا أثبتنا وجوب تركه لم يمكن توجه الأمر إليه، هذا بالنسبة إلى المقدمة الثالثة. كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل المراحل، في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجاهل، لا حاجة إلى ذلك، بل يكفي ثبوته بالإحاضة على المبادئ، يكفي أن يكون وجوب الشيء بل يقتضي بل محبوبية مقدمته، المحبوبية الإلزامية لمقدمته من دون وجوب جعلي، هذا الذي حكم به وجدانا. وعليه فهذه المقدمة ثابتة، يعني هذه المقدمة الثالثة بالمقدار الذي نحتاج إليه ثابتة. والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى، يعني أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده، وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، عدم المانع أحد أجزاء العلة، يعني أن عدم الضد الخاص جزء علة لفعل ضده، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان. هذا هو برهان لهذا القول ونجيب على هذا البرهان بجوابين يكفي والحمد لله رب العالمين.